Só com ideia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التعازي بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين الزهراء البتول الصديقة الشهيدة صلوات الله وسلامه عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على معرفتنا بها وبحقها وظلامتها والبراءة من أعدائها. نحيا على ذلك ونموت عليه، ونسأل الله عز وجل أن يبعثنا على ذلك وأن يعجل فرج إمام زماننا المرتجى لإقامة الأمت والعوج والطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بدأنا في نهاية الدرس السابق بفتح باب الحديث عن فصل جديد في أوقات النوافل الرواتب، أي التي رتب بينها وبين الفرائض، أو الأعم مع إدخال صلاة الليل في ذلك، ولا يهمنا التدقيق بين الاحتمالين. بدأ الماتن أول ما بدأ في المسألة الأولى بالحديث عن نافلة الظهر، وأشار في هذه المسألة إلى قولين: القول المشهور وهو أن وقت نافلة الظهر من بدء الزوال إلى الذراع وهو مقدار القدمين، والعصر إلى الذراعين، فيكون وقت نافلة الظهر أكبر من وقت نافلة العصر. تبدأ مع أول الزوال وتنتهي بالذراعين، بينما نافلة العصر تأخذ منها صلاة الظهر مقدارا كما هو واضح. جيد، ثم ترقى وهو إضراب في الحقيقة، ظاهره الأول الترقي عن هذا القول إلى القول بامتداد وقت النافلتين، بامتداد وقت الصلاتين وقت الإجزاء، ولم يتعرض لقول ثالث ذهب إليه جملة من أعظم المحققين، وهو امتدادها بامتداد وقت الفضيلة بناء على أنه المثل والمثلين، بناء على أنه المثل والمثلان. جيد. أما القول الأول المشهور فإن مستنده النصوص، ولا إشكال في أنه لا يوجد نص قرآني في ذلك، فنحن والروايات الدالة عليه. لكن قبل الدخول في استعراض الروايات لا بد من التنبيه على نكتة مهمة هنا، وهي أن ما نعرفه من تحديد المواقيت هو التحديد بالإجزاء الذي يمكن أن يؤتى بالفعل العبادي فيه أداء، بحيث إذا ذهب الوقت ذهب الأداء، فإن كان هناك قضاء فبأمره الخاص، وإلا فلا، مش كل شيء ذهب له قضاء. على كل حال، وإن كان هنا دلت الأدلة على قضاء النوافل، أقول التحديد بالوقت هنا ليس بالضرورة يراد منه هذا المعنى، بل تحديد وقتها ليس بالضرورة تحديدا للأداء في مقابل القضاء على تقدير الأمر به، بل تحديد لموقع وزمن الإتيان بها بحيث لا تزاحم الفريضة في أفضل أوقاتها، بهذا المعنى. فلو فرضنا مثلا أن شخصا لا يكون تقديم الفريضة له أفضل، أو فرضنا أنه يستحب له التأخير، كما ورد في بعض الروايات للتبريد في شدة الحر، مرت معنا رواية قديما من هذا، وكانت النافلة حينئذ لا تزاحم الفريضة، فأول الكلام أن التحديد بالوقت تحديد لها في نفسها. وعلى كل حال، فالمعتمد لإحدى الوجهتين أنه وقت بحيث ما بعده يكون قضاء، أو أنه وقت نسبي حيث من جهة مزاحمة الفريضة لا بد من استفادة أحد الوجهتين من الأدلة، فنحن والأدلة. لكن أحببت أن أقدم هذه النكتة لتكون على ذكر أثناء استعراض الأدلة. بعد هذا نعرض للروايات، لأهم الروايات فهي ليست قليلة، التي يستدل بها لهذا القول، ونبدأ بالروايات الصحيحة والمعتبرة، وقد نكتفي بها لننظر. الرواية الأولى هي الرواية الثالثة من الباب الثامن من أبواب المواقيت، وهي صحيحة زرارة، حيث رواها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف بإسناده عن زرارة. سند الشيخ الصدوق إلى زرارة سند واحد تعرض له في المشيخة، قائلا: وما كان فيه عن زرارة بن أعين الأصح أعين. فقد رويته عن أبي، الأصح رويته مش رويته، رويت من التروية، رواني بالرواية، كأنك عطشان ويحصل ريك بروايتها لك. جيد. عن أبي رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرار. سند واضح ليس فيه التباس من حيث الصحة والضعف، ذلك أن الحسن بن ظريف بقية الطبقات واضحة ما فيها كلام، الكلام في الطبقة اللي فيها ثلاثة عطفوا على بعضهم. الحسن بن ظريف ثقة قطعة، صرح النجاشي بتوثيقه ولا كلام فيه من أحد. محمد بن عيسى بن عبيد ثقة على الأصح، لأن البعض استضعفه لاستثنائه من رجال نوادر الحكمة، مع أن الكبرى والصغرى هنا غير صحيحة، لا الاستثناء يدل على الضعف ولا هو مستثنى كشخص، ما رواه بإسناد منقطع عن يونس، هذا الذي ورد في العبارة. فالمشكلة في طبيعة الروايات عند من يستشكل التي يرويها عن يونس بحجة أنه أصغر في السن من أن يروي عن يونس بالمباشر، فحملوا روايته على الوجادة واستشكلوا فيها، وليس الاستشكال في نفس الشخص. وحيث إن أبا العباس ابن نوح السيرافي فهم استثناء الشخص، قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في كل ما ذكره أي في الاستثناءات إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، في أكثر النسخ ما رأيه فيه، هذا غلط، ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع. لكن المراجع للعبارة، العبارة لا تدل على استثناء الشخص، تدل على استثناء خصوص ما يروي عن يونس. جيد. علي بن إسماعيل بن عيسى يوجد فيه بحث وكلام، هنا لا نثير بحثه وكلامه لأنه أساسا يوجد اثنان في عرضه، والبقية الحميري حماد حريز كلهم أجلاء الطائفة، لا كلام في أحد منهم على الإطلاق. فسند الشيخ الصدوق إلى زرارة سند واضح الصحة لا كلام فيه. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس، يعني مبدأ الوقت ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعا، وفي نسخة ذراعان، حتى لو عبر بالذراع واضح أن المقصود ذراع إضافي فوق الذراع الأول، ذراعا من وقت الظهر صرح. فذاك أربعة أقدام، انتبه للتعبير لأنه رح ينفعنا في مناقشة القول الثاني. فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط رسول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قاما، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ لابد نحملها على المبني للمجهول لأنه الذراعان مرفوع. قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراعها، فإذا بلغ فيئك ذراعان بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. رواية واضحة صريحة من هذه الجهة. طبعا نحن في السابق ناقشنا في أن أول فضيلة الظهر يبدأ بعد مضي ذراع، هذا من الجمع بين الروايات، لكن من جهة محل الاستدلال هنا لا إشكال ولا ريب في أن الرواية دالة على أن عليك أن تتلبس بالفريضة، يعني إذا ما كنت مصلي النافلة إلى أن مضى ذراع لا تصلي نافلة، فعلا صلي فريضة، لا تزاحم الفريضة بالنافلة. وإذا كنت مصلي بعض النافلة لا تكمل، يعني مصلي لك 4 ركعات من 8 عليك أن تتلبس بالفريضة. لكن هل يستفاد من هذه الرواية أننا إذا نظرنا إلى النافلة بما هي هي، هذا المهم، ينتهي وقتها عند صيغة الظل على قدمين من 7، يعني 7 شخص اللي هو الذراع، أم أن ظاهرها أن عليك أن تبدأ بالفريضة وتترك النافلة من دون صراحة، بل ظهور معتد به في أن وقت النافلة ينتهي، بحيث إذا كان لها قضاء تصبح قضاء، وإذا لم يكن لها قضاء لا تشرع بعده بعنوان نافلة، ليس فيها نظر لهذه الجهة بحسب ظاهرها. غاية ما ورد فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، اترك النافلة، ما قل انتهى وقت النافلة، في فرق ان انتهى وقتها بما هي وبين تقديم الأولى اللي هو الفريضة. نفس التعبير بالنسبة للعصر على ذراعين. قال الشيخ الحر ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة مثله، إلا أنه ترك قوله وإذا بلغ فيئك ذراعين إلى آخره وزاد. كلمة وزاد يا إخوان جعلت هذه رواية مستقلة، لذا أعطيت رقما مستقلا في النسخة المحققة الحديثة. وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم، مع أن هذا مش رواية ما هو واضح، وإذا بده يعدد كل واحد رواية بتصير روايات مش رواية واحدة، جيد. لكن المشكلة أن في السند هنا من؟ في السند محمد بن سنان، ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد مثله، جاي ما لنا شغل بعد. معيار شو؟ في إشكال في الترقيم في بعض الأوقات، في بعض الأوقات يوجد إشكالات من هذا القبيل، يعني مثل هنا هالزيادة منا رواية مستقل. وإذا بدك تحسب كل واحد أخبره رواية لازم تعطي أرقام مش رقم واحد حينئذ. طيب هذه الرواية الأولى في الباب واضحة الدلالة واضحة السند بمعزل عن نقل الشيخ الطوسي. الرواية الثانية هي الرواية 20 من الباب. بدي أبقى مع صحاح زرارة أنا يا إخوان في المسألة في البداية. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، وغفل الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف عن الإرجاع إلى علل الشرايع هنا، حيث إنه نقل الأصل أي الرواية عن تهذيب الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة قائلا وعنه. إذا عطفنا على عدة روايات مضت وعنه وعنه الحسن بن محمد بن سماعة، أول شيء نتحدث عن السند في المشيخة إلى الحسن بن محمد بن سماعة الكندي. جاي له إليه طرق. أولا حسن بن محمد بن سماعة يعد في فقهاء الواقفة، ترجم له الشيخان في الفهرستين وانفرد النجاشي بتوثيقه ولا كلام في وثاقته عند المحققين. ذكر له طريقان في المشيخة وطريقان في الفهرست. قال وما ذكرته في هذا الكتاب أي التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، وهو أحد كبار مشايخ الإجازة في الطائفة في طبقة الحسين بن عبيد الله الغضائري والشيخ المفيد وهؤلاء، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد أي النينوائي آخر الواقف ظاهرا، عن الحسن بن محمد بن سماعة. جيد. الإشكال في السند يأتي من جهة أبي طالب الأنباري، وإلا فإن حميد بن زياد ثقة بالاتفاق بلا إشكال وإن كان واقفيا وروى أكثر أصول الطائفة وهو من كبار العلماء، ذلك أن الشيخ الطوسي أطلق ضعف أبي طالب الأنباري. وأنا أشكك في الضعيف يا أخوان على بحث بحثته في هذا الشرح، شرح مشيخة الطوسي وطرقه سابقا، لا مجال للتعرض له الآن، لكن على المشهور يقف هنا الطريق. الطريق الثاني أخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله، الشيخ أبو عبد الله يعني المفيد، والحسين بن عبيد الله يعني الغضائري الأب هو شيخ النجاشي والطوسي، وأحمد بن عبدون كلهم ثلاثة، عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزفري، وهذا ثقة من مشايخ الطائفة المعروفين الثقات اللي ما له توثيق ويختلفون في أنه ثقة أو لا، سليمان البزفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة. هؤلاء متفق على وثاقتهم بلا إشكال، فالطريق صحيح. ف في الفهرست ميزة طريقه، ما بدي أبحث بالتفصيل، ميزة طريقه في الفهرست كلا الطريقين أنهما طريقان إلى جميع كتبه ورواياته. في 60 ونيف من الأشخاص الشيخ الطوسي ذكر أن طريقه إلى جميع كتبهم ورواياتهم، مش إلى خصوص ما نقله في التهذيب. فكل كتاب أو رواية ثبت أنها وصلت للشيخ الطوسي، رويت له، ولو لم ينقلها في التهذيبين مشمول لهذا الطريق. مش جميع كتبه ورواياته في واقع علم الله عز وجل، هذا ما له معنى. أخبرني بجميع كتبه ورواياته يعني التي رويتها، رويت له، ها؟ واضح كما لا يخفى. وهذا تترتب عليه بعض الثمرات على بعض التقادير في نظرية التعويض كما بنينا عليه في محله، ولها ثمرة عظيمة يعني تؤثر جدا في البحث السندي خصوصا في الطرق والمشيخات. جيد، فالطريق صحيح ولا كلام. جيد، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ يعني بيتأكد فهمي للرواية السابقة. قلت: لما جعل؟ لأي شيء يعني، للنافلة، لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا، فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة. بعد هذا أوضح من الرواية السابقة، لأن الوقت مش وقت منتهى في نفسها، منتهى تأجيل الفريضة لأجلها. جيد، أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لما؟ قال: لمكان الفريضة. صريحة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا. ورواه الكليني، الإشكال المكرور أنه كان ما دام موجود الرواية في الكافي فالأولى أن يذكر مصدر الأقدم، ولم يشر إلى روايته لها في علل الشرايع، مع أنه يشير في العادة، مش في علل الشرايع، بل في العلل. جيد، في علل الشرايع الباب 59، في الباب 59 الرواية الثالثة هي 27 من الباب، أيضا عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد، وهو فيها الطبقة محمد بن زياد بياع السابري يعني ابن أبي عمير، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة، رواية معتبرة كلهم ثقات. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، لا مش هذه الرواية، 27، وعنه نفس السنة، عن ابن رباط علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة، واضحة الصحة أيضا لا كلام. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قام، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر. رح أثير نكتة يا إخوان هنا تحتفظون بها بعدين رح تفيدنا. كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قام، القام المتعارفة هي 7 أقدام، وعليها يحمل الكلام عندما يطلق. في المقابل عندنا رواية أنه كان مقدار حائط مسجد رسول الله ذراع قامة، وهي ذراع فصغت بالذراع. هنا قطعا لا يراد هذا المعنى، بدليل فإذا مضى من فيئه ذراع من التبعيض. واضح أن هذا التبعيض، وإلا كان قال فإذا مضى فيئه ذراعا، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان بعد عصر أحبتكم صلى العصر. جيد. ثم قال أتدري لمجعل الذراع والذراعان؟ طيب لما عم تقول الرواية السابقة وهذه، لما جعل الذراع والذراعان؟ شو المقصود؟ منتهى النافلة، والله لما جعل مبدأ الفريضة بحيث صار أول وقت الفريضة الذراع للظهر والذراعان للعصر. خل نقرأ العبارة لنشوف. قلت لا، قال من أجل الفريضة. إذن لما جعل منتهى للنافلة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة. ما قال بدأ وقت الفريضة، وقت الفريضة يبدأ من الزوال، وتركت النافلة. واضح أصلا، قد تكون نفس الرواية السابقة. يعني الرواية الرابعة الخامسة والثلاثون من الباب. نعم.
مضي الذراع من الفيل ليس دليلا على أن الشخص الذي يعطي فيلا هو أزل من الذراع.
شو قصدك؟ كمل الرواية يا شيخنا.
ذراعان ممكن يمتد الفيل.
ذراعان منه؟
من فيله، فيقال يكون أطول منه.
يا مولانا أي من فيئه؟ منه من الشاخص، بعض الشاخص ذراعان. شوف قال فإذا مضى من فيئه ذراع، وإذا مضى من فيئه ذراعان، ذاك صار ضعف الفيء، لم يعد فيئه حينئذ، صار ضعفه. واضح من للطبعيض، من للطبعيض مولانا، من ظل الشاخص الذي هو قام مضى ذراعان، من ظله مضى ذراعان. كيف تكون طبعيض للشاخص؟
لا يلزم منه ولا يلازم أن يكون الشاخص أكثر من ذراع، بس ممكن يكون الشاخص ذراع ولكن بامتداد الظل وصل
لأكثر
من ذراعين.
مضى من ظل الشاخص ذراع أو ذراعان، فهمان عليك شو بدك. ذاك الظل الذي يزيد على الشاخص ليس بعضا من ظل الشاخص، هذا ضعف ظل الشاخص. هذا الجواب. جيد. الخامسة والثلاثون ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر. البحث السندي تقدم، وسنده في الإجازات إلى كتاب حديث صحيح عن زرارة عن أبي جعفر قال إنما جعلت القدمان والأربع والذراعان والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة. هنا انعكس، انتبهوا يا أخوان، قبل كان عم بيقول جعل الذراع والذراعان لأجل الفريضة، يعني حتى لا يزاحم الفريضة ولا تؤخر عن الذراع. هنا إنما جعلت القدمان والأربع والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة، يعني إنما أخرت الفريضة عن أول وقتها الذي هو الزوال لإمهاله لتأدية النافلة. واضح. وقت الفريضة يبدأ بالزوال، زحزحت عن وقتها مقدار الذراع لمكان النافلة ليعطى وقت للنافلة. وليس في شيء من هذه الصحاح أن وقت النافلة في نفسه ينتهي بانتهاء هذا الوقت، بحيث لا يبقى لها محل لمشروعيتها، ما موجود شيء من القبيل أبدا. طيب جيد، بعد ذلك نذهب إلى الباب 40 من أبواب المواقيت. الحديث الأول موثق عمار يرويه الشيخ الطوسي بإسناده، موجود هنا بإسناد، وهذا التعبير مش مألوف أبدا، بإسناده سقطت الهاء، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار يعني ابن موسى الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. سند الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه إلى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي سند صحيح بلا إشكال، وهو صاحب نوادر الحكمة، وله إليه طرق. طبعا الطريق قريب باعتبار محمد بن أحمد بن يحيى في أواخر عصر الحضور. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري. ربما بلا عايش. وما ذكرته في هذا الكتاب، ما قلت في آخر عصر الحضور، وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله يعني المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان وهذا مجهول الحال، ما عندنا طريق لتوثيقه. صحيح ابن الحسين بن سفيان الجليل، ما أكثر الضعفاء من أبناء الأجل. عن أحمد بن إدريس شيخ الكلين المعروف أبو علي الأشعري عن محمد بن أحمد بن يحيى. طريق الثاني، وأخبرنا أبو الحسين ابن أبي جيد القم اللي هو من المعارف المعروفين جدا، وهو شيخ النجاشي بناء على وثاقة مشايخ النجاشي كما هو الصحيح، عن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق عن محمد بن بن يحيى أي العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى، فهذا طريق صحيح بلا إشكال إن شاء الله. وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى، هو أحد الأحمدين الذين يقع الخلاف فيهما عادة، ما لهما توثيق إلا أن أحدا لم يتوقف من الطائفة من جهتهما، ولا نعلم توقفا لأحد، حتى المتشددين في الأسانيد كصاحبي المدارك والمعالم أذعنا هنا أنه لا يتوقف من جهتهما، يعني من أبرز المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد، بل تلقيت رواياتهم ونقلهم بالقبول. عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى. وعنده طريق رابع في المشيخ أيضا، وعنده في الفهرسة له ثلاثة طرق. الطريق صحيح بلا إشكال، ما في داعي للإضافة. على كل حال، والسند صحيح بمعنى الاعتبار من الصحة، يعني باعتبار أن فيه غير واحد من الفطحية عمر بن سعيد ومصدق بن صدقة وعمار. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف شراك النعل يعني. وقال للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمه، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمه أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعة. فإن مضى قدمه قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلي الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام. فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلي من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر. وقال للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم. وقال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء. فأنت بحث الرواية إن شاء الله الوقت. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لأنها واضحة.